أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في جملة من أحكام الاستعارة وتقسيماتها. الأمر الأول أننا يمكن أن نقسم الاستعارة باعتبار القرينة إلى ثلاثة أقسام، ذلك أننا قد عرفنا أن الاستعارة لما كانت نحواً وضربا من ضروب المجاز فلا بد من وجود قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي أو تعين المراد الجدي، على الخلاف في حقيقة الاستعارة أنها هل هي تجوز عقلي أو لغوي. ولكن على كل تقدير فإن الاستعارة لكونها مجازا لا بد تحتاج إلى قرينة تدلنا هذه القرينة، سواء بنحو الصرف أي تصرفنا أو تعين أو بنحو التعيين، تدلنا هذه القرينة على أن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ هو المعنى المجازي أو أنه أريد تجوز ما في الكلام. ومن هنا فإن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لا يخلو إما أن تكون أمرا واحدا بسيطا أو أن تكون أمرا واحدا مركبا أو أن تكون عبارة عن أكثر من أمر واحد. فهذه ثلاثة أقسام ترجع إلى النفي والإثبات، فهي أقسام حاصرة. والحاصر أن القرينة التي يجب أن يشتمل عليها التركيب المفيد للاستعارة تارة تكون عبارة عن قرينة واحدة هي عبارة عن معنى واحد من شأنه أن يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي ويأخذنا إلى خصوص المعنى المجازي، فيقال إن القرينة واحدة بسيطة. ولا نريد من البساطة نفيا التجزؤ أو نفيا التركيب الذهني، وإنما نريد من الواحد البسيط أي ما كانت القرينة واحدة وكانت عبارة عن مفهوم واحد عرفا، ولا ينافيه أن يكون هذا المفهوم مما يتركب من جنس وفصل وغير ذلك. ومثال ذلك قولنا رأيت أسدا يرمي، فإن استعارة الأسد للرجل الشجاع ها هنا لم تستوفي إلا قرينة واحدة وهي قرينة الرماية، فالرماية قرينة واحدة هي عبارة عن معنى واحد ومفهوم واحد. القسم الثاني أن تكون القرينة أمرا واحدا، غير أن هذه القرينة الواحدة عبارة عن مجموع أمور وعدة معان قد انضم بعضها إلى بعض لينتج عن مجموعها ما يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وهو عبارة عن أن يكون الكلام متضمنا لجملة من المفاهيم، بحيث لو نظر إلى كل واحد من هذه المفاهيم وأخذ لوحده لم يصلح لصرف اللفظ عن معناها الحقيقي، ولكن إذا جمعت تلك المفاهيم وانضم بعضها إلى بعض بنحو متلائم فإنه يتشكل عن مجموع هذه المفاهيم سنخ معنى يصلح لأن يكون صارفا للفظ عن معناها الحقيقي. فلما كان صرف اللفظ عن معناه الحقيقي متوقفا على اجتماع هذه المفاهيم مع بعضها البعض، علم أن كل واحد من هذه المفاهيم لا يصلح لصرف اللفظ عن معنى. فالقرينة واحدة هي عبارة عن المفهوم المركب من هذه المفاهيم المتعددة، أو فقل عبارة عن المعنى الناشئ عن اجتماع هذه المفاهيم المتعددة. فهي قرينة واحدة، غاية الأمر أن هذه القرينة الواحدة ليست عبارة عن مفهوم واحد، بل عبارة عن مفاهيم متعددة. ومثال ذلك قول الشاعر مثال نعم مثال ذلك ما استشهد ما مثل به الماتن، وهو قول الشاعر: وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرأس الأقران خمس سحائب. بيان هذا الشاهد موقوف على شرح مفردات البيت. قوله وصاعقة أو وصاعقة كما سيأتي، الصاعقة كما عرفت قالوا نار سماوية غالبا ما تنشأ من الرعد والبرق. ثم إنه قد روي هذا البيت بقراءتين: الأولى جاءت الصاعقة، جاء لفظ الصاعقة فيها مرفوعا على الابتداء والإخبار حينئذ عن هذا المبتدأ بقوله فيما بعد تنكفي بها، أي صاعقة مخبر عنها بأنها تنكفي بها خمس سحاب. والرواية الثانية جاء لفظ الصاعقة مجرورا على تقدير رب، أي رب صاعقة من نصله إلى آخره، إذ يراد حينئذ من ربها هنا التكثير أو التقليل على الخلاف فيما بينهم. طيب، ثم قال من نصله. النصل هو حد السيف، وقيل إنه عبارة عن نفس السيف من دون مقبضه، حتى كأن المقبض عندما يغيب في كف ماسكه فلا يظهر منه إلا ذلك المعدن، فهو النصل. جيد. طيب، فهذه الصاعقة أي تلك النار السماوية إنما تنزل وتترشح وتنتج من نصله، الضمير يعود على المحبوب، جيد، أو على عفوا على الممدوح، يعني وصاعقة أو رب صاعقة، جيد، تنتج وتفيض من نصل سيفه، أي من ضربة سيفه. وهذه الصاعقة، جيد، محكوم عليها ومخبر عنها بأنها تنقلب على أرؤس الأقران. القرين هو المكافئ في الصفات، فأرؤس الأقران إشارة إلى أن هذه الصاعقة أي قوة الضربة التي تكون من نصل سيفه إنما تنزل على رؤوس من يكافئه أو رؤوس أكفائه في المعارك، يعني أن الممدوح لا يواجه من كان أقل منه شأنا وأقل تدريبا وأقل تجهزا من الناحية العسكرية، وإنما يواجه من يستحق أن يواجهه. ولذلك كان يقال عن بعض العرب إنه لا يلتفت إلا لخمسين فارسا أو أكثر، فإن واجهه أقل من ذلك لا يلتفت إليهم ولا ويرفض أن يواجههم. جيد. فشجاعة العرب كانت تقتضي أن لا تواجه في الحروب إلا من كان قرينا لك، أي كان مكافئا لك في الصفة. فأرؤس الأقران المراد منه أرؤس الأكفاء، لا الأكفاء، طبعا نحن من الأغلاط الشائعة أننا نجمع الكفء على أكفاء. أكفاء جمع كفيف، والكفيف هو الأعمى، الأكفاء هو جمع كفء أو كفء، والمراد منه مكافئ في الصفات. جيد. الآن قال تنكفي، الانكفاء ها هنا بمعنى الانقلاب، أي هذه الصاعقة الصادرة من نصل سيف الممدوح، جيد، تنقلب هذه الصاعقة على أرؤسي، يعني على رؤوس أكفائه، على رؤوس أقرانه. جيد، ما هو الذي تنكفئ، الذي ينكفئ على رؤوس الأقران؟ قال خمس سحائب. أراد الشاعر أن يبين أن هذه الصاعقة، التفت، الفعل تنكفيها هنا من الأفعال اللازمة والمتعدية، من الأفعال اللازمة لأن انكفأ بمعنى انقلب، تقول انقلب الشيء، وهو من الأفعال اللازمة. جيد، وحينئذ فالذي صدر منه الانكفاء أو الذي حصل منه الانكفاء لا يخرج، إما أن الذي انكفأ هي الصاعقة، أي الصاعقة هي انقلبت على رؤوس الأقران، جيد، ولكنه جاء بفاعل آخر، قال تنكفي، ما هي التي تنكفي؟ قال خمس سحائب. جيد، وأراد من السحائب الخمس هنا على ما سيأتي الأنامل الخمس أو الأصابع الخمس على الخلاف الذي سوف نشير إليه. والحاصل أن فعلا كفأ لما كان لازما، فإذا ما أريد تعديته فإنه يتعدى بالجار، ولذلك جاء بالباء ها هنا فقال تنكفي بها، أي إن الصاعقة التي، هذه الصاعقة النازلة من نصل سيف الممدوح، فإنها إنما تنقلب على رؤوس على رؤوس الأقران والأكفاء بسبب وبواسطة السحائب الخمس. فقوله تنكفي بها، أي تنكفي، أي تنقلب بهذه الصاعقة خمس سحائب، أي إن الأنامل الخمس القابضة على مقبض الناصل وعلى مقبض السيف هي سبب نزول الصاعقة على رؤوس الأقران. صار واضح معنى البيت أو لا؟ فمراده هو مدح مدح المتكلم عنه وبيان فرط شجاعته وبأسه، حتى إن قبضة سيفه عندما يعملها في الخصوم فإنه لا يواجه إلا خصما كفؤا، ثم إنه مع كون خصمه قرينا له فإن قبضة يده تحكم على السيف حتى كأنها عند إنزالها على أرؤس الأقران كصاعقة انقلبت على تلك الرؤوس، والذي قلبها على الرؤوس فاعل القلب، قال هذه الأنامل الخمس. ومن هنا لما كان الغرض من هذا البيت بيان بأس الممدوح، فمن المناسب حينئذ أن تحمل الأصابع الخمس على كونها أنامل خمس. والفرق بين الأنامل والأصابع أن الأنامل هي عبارة عن تلك العقد التي يفصل بينها وبين العقدة الأخرى بمفصل وبعظم، جيد، فكل إصبع فيه ثلاثة أنامل، جيد، في ثلاث أنامل، جيد. فقوله خمس سحائب أراد من السحائب الخمس على ما سيأتي في محل الشاهد الأصابع الخمس، ولكن الأوفق بغرض الشعر أن يكون مراده من الأنامل، أو أن يكون مراده من الخمس الأنامل لا الأصابع، حتى كأنه لفرط بأسه فإنه ممن يتحكم بهذا السيف بمجرد أنامله، وهي الأنامل العليا، فلا يحتاج إلى إحكام كل هذه اليد. طيب، محل الشاهد في هذا البيت قوله خمس سحائب، فإن مراده حقيقة أن الذي يقلب هذه الساعقة على رؤوس الأقرار هي قبضة اليد أي الأصابع الخمس، أو فقل الأنامل الخمس، ولكنه استعار لفظ السحائب لهذه الأنامل أو الأصابع الخمس لمشابهة بين السحاب وبين هذه اليد، وذلك لأن السحاب من آثاره أو من أوصافه كثرة الانتفاع بآثاره، فإن السحاب مما يجود بالماء والمطر وغير ذلك. جيد. وهذه اليد يد المحارب مع كونها يد حرب فإن لها عموما من العطايا، فإن لها عطايا كثيرة، وذلك أنه أراد أن يلمح أن هذا المحارب مع شجاعته فإنه لا ينفك عن مثل الجود والكرم، فأشبهت يد المحارب الغمامة في كثرة الانتفاع بها، في كثرة آثارها النافعة. أما الجود فواضح أنه أثر من الآثار النافعة. جيد. والعطية والكرم ومن آثاره النافعة أيضا تلك الصاعقة التي تنزلها يده على رؤوس الأقرار. ليش؟ لأن هذه الصاعقة التي ينزلها على رؤوس الأقرار سوف تعود بفائدة على الجماعة التي يقاتل في جانبها، فصارت يده شبيهة بالسحاب ووجه الشبه عموم الانتفاع بآثارها، كما أن السحاب يفيض ماء وله منافع أخرى، فكذلك يد المحارب لها منافع من الجود والعطية ومن الصاعقة التي ينزلها على أعدائه وعلى خصومه فيذلهم ويعز قومه مثلا. طيب، فكان تقدير الكلام أن هذه الصاعقة تنكفي بها على رؤوس الأقران. ما هي التي تنقلب على رؤوس الأقران؟ يده التي هي كالسحائب. ثم حذف المشبه وذكر المشبه به، فهو تشبيه حذف أحد ركني، أو فقل هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابه. إلا أن هذا التجوز يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، ولكن هذه القرينة في المقام ليست عبارة عن مفهوم واحد، بل عبارة عن معنى متركب من جملة من المفاهيم، وهي قول من نصله هذا معنى، وقوله فيما بعد خمس سحائب، فإن واحدا من هذين المعنيين لا ينوب مناب الآخر، أو فقل إن واحدا من هذين المفهومين لا يصلح لوحده أن يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، بل احتاج إلى أن يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى الجمع بين هذين المفهومين، وهما مفهوم من نصله الذي يدل على أن هذه الصاعقة إنما تترشح من النصل أي من السيف، والسيف إنما يقبض بأي شيء، والسيف إنما يقبض باليد، ثم جاء بلفظ الخمس إشارة إلى هذه اليد لأن لليد أصابع خمسة، فواحد أحد هذين المعنيين لو أحد هذين المفهومين لو أخذ لوحده فإنه لا دلالة له على المعنى المجازي، أو لا يصلح لأن يكون قرينة صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي. هكذا شرح هذا البيت في كلامه، ومن ثم اعترض بعض الشراح على كون هذا البيت شاهدا في المقام. وحاصل الاعتراض أننا لا نسلم بكون القرينة ها هنا مركبة من أمور متعددة، بل نفس قوله من نصله كاف للانتقال إلى المعنى المجازي، لوضوح أن الصاعقة لما كانت نازلة من الناصل، والنصل عبارة عن السيف أو حده، جيد، فلا بد أن يكون هذا السيف في قبضة صاحبه، والسيف إنما يقبض باليد لا بشيء آخر. فمجرد قوله من نصله كاشف عن كون هذه الصاعقة إنما هي نازلة من قبضة اليد، وأن السيف الذي أعمل في رؤوس الأقران إنما أعمل بواسطة اليد. فكان هذا المفهوم لوحده صالحا لأن ينتقل إلى المعنى المجازي، إذ يعلم حينئذ أن هذه، ليش؟ لأن النصل إنما يعمل في رقاب ورؤوس الآخرين بواسطة اليد، فاليد هي العلة الفاعلية أو هي العلة المحركة حقيقة لهذه الصاعقة. فقوله أن هذه الصاعقة تنقلب أو الذي يقلبها هي السحاب، ويعلم أن المراد من السحابة هي اليد، فلا نحتاج إلى قرينة أو إلى معنى آخر نضيفه إلى المعنى الأول، وهو قوله خمس سحائب. إلا أن هذا الاعتراض ناشئ حقيقة عن الغفلة عن المعنى المجازي المراد في المقام، إذ ليس المراد ها هنا من السحائب هي اليد، بل المراد كما عرفنا الأصابع أو الأنامل الخمس. فإذا نظرنا إلى مفهوم من نصله، يعني إلى المفهوم المستفاد من هذا الجار والمجرور، فإنه أقصى ما يدل عليه هو اليد، لأن السيف إنما يقبض باليد، ولأن حركة السيف إنما تنسب إلى حركة اليد لا إلى حركة كل إصبع من أصابع اليد. جيد، فاللفظها هنا لفظ السحائب لم يستعمل مجازا في معنى اليد، حتى يرد الاعتراض بأن مجرد الجار والمجرور وهو قوله من نصله كاف للانتقال إلى اليد، وهذا واضح، ولكنه استعمل لفظ السحائب في الأنامل الخمس، والحامل له على هذا الاستعمال حتى كأنه لا يحتاج إلى راحة يده وهي مركز تحرك هذه الأنامل، ولذلك حملنا الخمسة هنا على كونها أنامل لا أصابع، حتى لا يشمل كل الأنامل وإنما أنامله العليا، حتى كأنه لفرط بأسه يتحكم بهذا السيف ويعمل قبضته فيه بمجرد هذه الأنامل العليا. إذن فلما كان اللفظ إنما استعمل في معنى الأنامل، فمن الواضح حينئذ أن الجار والمجرور وهو قوله من نصله لا دلالة له على هذه الأنامل الخمسة، وإنما يدل على اليد، فما دل عليه ليس بمراد. وفي نفس الوقت لو أخذنا قوله خمس سحائب من دون القيد الأول، من دون من نصله، فإنه لا دلالة له على الأنامل الخمس. ليش؟ قال لأن ما يصدق عليه أنه خمسة هي الأنامل أو الأصابع أو غيرها، فلا دلالة للفظ الخمس على أن المراد من المعدود هو الأنامل خاصة أو الأصابع خاصة، كما لا دلالة في قولهم من نصله على أن المراد هي الأنامل أو الأصابع. فقوله من نصله أقصى ما يدل عليه هي اليد، ولكن اللفظ لم يستعمل في هذا المعنى، فما دل عليه ليس هو المعنى المجازي، فلا يصدق على هذا المفهوم أنه قرينة. وكذلك القيد الآخر أقصى ما يدل عليه هو أن هناك عدد الخمسة، أما المعدود فلا دلالة له على شيء. نعم، بالجمع، عند الجمع بين هذين المفهومين مفهوم المفهوم المستفاد من قوله من نصلي وهو اليد، جيد، والخمسة المستفادة من قوله خمس السحاب، فلا بد أن يكون المعدود المتصف بأنه خمسة هو شيء في اليد، جيد، وما هو خمسة حال كونه في اليد هي الأصابع أو الأنامل خاصة. فصار القرينة الصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي قرينة واحدة، غير أنها مركبة وملتئمة من جملة من المفاهيم المتعددة. هذا تمام الكلام في القرينة الواحدة التي تكون مركبة من أمور متعددة.
هلا هني ما الحق أنه هي صارفة بس ما بتصرفش للمعنى اللي بده إياه الشاعر.
قصدك الأنامل أو الأصابع خاصة؟
مثلا من نصله صرفت عن المعنى المعنى الموضوع
ما أنت في التصرف، وعندما نقول تصرف لا نريد أنها تمنع من إرادة المعنى الحقيقي فقط، نريد أنها تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وتوجهنا إلى المعنى المجاز، ولكن سميت صارف حتى تفترق عن القرينة المعينة أي التي تكون في المشترك اللفظي. فهي لا يعني القرينة الصارفة في المجاز هي التي تصرف عن المعنى الحقيقي وتسوقنا إلى خصوص معنى المجازين بعينه، فهي صارفة ومعينة في آن واحد، ولكن سميت صارفة بهذا للتفرق بينه وبين المعينة. طيب القسم الثالث والأخير أو النوع الثالث والأخير من أنواع القرينة أن تكون القرينة عبارة عن أمور متعددة، أو فقل أن تكون القرينة عبارة عن قرائن متعددة يصلح كل واحد منها على حدة لأن يكون صارفا للمعنى الحقيقي لللفظ عن معناه الحقيقي. وذلك كما يقال رأيت أسدا يرمي ببندقيته مثلا، أو رأيت أسدا يرمي ويقتل القوم ببندقيته، فإن الرماية لوحدها من شأنها أن تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وكذلك قوله ببندقيته هي من المفاهيم التي تصلح لأن تكون لوحدها قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجاز. جيد، فالقرينة ها هنا عبارة عن مجموعة قرائن يصلح كل واحد منها لأن يكون قرينة لوحده. وقد مثل الماتن لهذا النوع بقول الشاعر فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. تعافوا من عاف يعافوا، وأصلها عوف يعوف على وزن علم يعلم، فعندما فتح حرف العلة يعوف، جيد، وناسبه حينئذ أن ينقلب إلى ألف لأن الواو المفتوحة والمفتوح ما قبلها والمفتوحة ما قبلها تنقلب ألفا، فصارت عاف يعاف، جيد، وعاف الشيء أي كرهه، وإن كنا نحن في لغتنا العامية نستعملها بمعنى تركه، جيد، ولأن الترك على الترك من لوازم لأن الترك من لوازم الكره والبغض، فتقول عفت الشيء أي كرهته فتركته، تمام؟ طيب إن تعافوا العدل والإيمان أي إن تكرهوا العدل وتكرهوا الإيمان أي التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله فإن في أيماننا نيرانا. الشاهد في هذا البيت قوله نيرانا، فإنه استعمل لفظ النيران وأراد منه معناه المجازي وهو السيوف لعلاقة المشابهة، وهي أن النار تقتل وتحرق صاحبها كما يقتل السيف رقبة من وقع عليه ذلك السيف. جيد، فالعلاقة والمشابهة بين السيف وبين النار في غاية الوضوح، فكان مراد فإن في أيماننا أي في أيدينا اليمنى سيوفا تقتل وتبطش كما تقتل النار وتحرق. ولكنه استعمل اللفظ في معناه المجازي. ولا بد للمجاز من قرينة، وما يصلح للقرينة هاهنا عبارة عن أمرين. الأمر الأول قوله تعافي العدل، والأمر الثاني قوله تعافي الإيمان. بيان ذلك أن هذا الشطر الأول مشتمل على أداة الشرط، وأداة الشرط تقتضي جزاء بعدها، والجزاء جاء محذوفا في هذا البيت، وتقديره إن تعافوا العدل، أي إن تكرهوا العدل وتكرهوا الإيمان فإنكم سوف تحاربون، وإذ كنتم سوف تحاربون فإننا سوف نحاربكم بالسيوف لا بالنيران. جيد؟ تمام. طيب، والذي دلنا على جواب الشرط هذا أن كره العدل ليس إلا عبارة عن الميل إلى الظلم، والظالم إنما يرتدع عن ظلمه بالقوة، والردعه عن الظلم بالقوة إنما يكون بإعمال السيف في رقبته. جيد. فقوله إن تكره العدل دل على جواب الشرط المحذوف، وهو لزوم محاربته، والحرب إنما تكون بالسيوف في ذلك الزمن، لا يكون الحرب إلا بالسيف. وكذا قوله إن تعافوا الإيمان، لأن كره الإيمان ليس إلا عبارة عن الكفر، والكافر مفسد في الأرض فيجب ردعه عن إفساده، وإنما يكون ارتداعه بمحاربته. فنفس قوله إن تعافوا العدل لوحده دال على لزوم محاربتهم أو لا؟ بلا أشكال. وإذا دل كرههم للعدل على أنهم سوف يحاربون، فمجرد كره العدل بمعزل عن كره الإيمان كاف في الدلالة على الحرب، والحرب دالة على لزوم استعمال السيف. طيب، وكذا قوله فإن تعافوا الإيمان، فيصلح كل واحد من المتعاطفين أن يكون لوحده قرينة صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجاز. فإن قلت لما لا نفترض أن لفظ النيران هنا قد استعمل في معناه الحقيقي، وأن المراد أن في أيماننا نيران بمعنى أننا سوف نحرقكم في النار، قلت أولا لأنه لو سلم ذلك فإن الكلام لا يخلو من تجوز، غاية الأمر أن التجوز حينئذ إنما هو في إسناد الأيمان إلى النيران، فلا بد نحتاج إلى قرينة كذلك. وثانيا لأن كاره الإيمان هو الكافر، والكافر إنما يردعه المؤمن، والمؤمن علامة إيمانه أن ينقاد وينصاع للشريعة الإسلامية، وليس في الشريعة الإسلامية أن نحارب أحدا بالنار، إذ ليس من أنواع القصاص العقاب بالنار، وإنما العقاب بإعمال السيف. هكذا قيل. كيف كان هذا؟ تمام الكلام في التقسيم الأول، هو تقسيم الاستعارة باعتبار قرينتها إلى ما تكون القرينة واحدة أو واحدة بسيطة أو واحدة مركبة، أو ما تكون القرينة فيه أكثر من قرينة. ثم إن الاستعارة التي تكون قرينتها متعددة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، الآن هذا يأتي وين؟ في باب البديع لا هنا. وذلك لأن هذه القرينة لما كانت متعددة فكل واحد منها يصلح لوحده أن يكون صارفا للفظ عن معناها الحقيقي. جيد. فإن كانت هذه القرائن المتعددة ملائمة للمستعار، يعني للمشبه به، فإن الاستعارة تسمى حينئذ بأنها استراحة، بأنها استعارة ترشيحية. وإن كان مما يلائم المستعار له، أي نفس المشبه المحذوف المنوي المراد في الكلام، فيقال الاستعارة إنها استعارة تجريدية. كيف كان؟ هذا يأتي ويأتي أمثلة. الآن عندما تقول مثلا رأيت أسدا يرمي ويبطش بالقوم ببندقيته إلى آخره، نجد أن كل هذه القرائن تصلح أن تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وهي مع ذلك شوف، وهي مع ذلك تلائم الأسد أو الرجل الشجاع، تلائم الرجل الشجاع. فكل هذه القرائن إنما تلائم المشبه، يعني تلائم المستعار له، فالاستعارة تجريدية. أو كانت تلائم نفس المشبه به فيقال إن الاستعارة ترشيحية. كيف كان؟
كيف تكون قرينة إذا هي بتلائم المشبه به؟
هذا سيأتي الآن في التقسيم الآخر. لا تلائمه بمعنى التفت، هو وصف مشترك بينهما، ولكن مع ذلك يعني تكون أوجه. يأتي في الأمثلة، يأتي ذلك وتأتي أمثلته. طيب، أما الاستعارة التي لا تشتمل إلا على قرينة واحدة فهي تسمى بالاستعارة المطلقة، لأنها خالية عن الترشيح وعن التجريد. كيف كان؟ طيب، التقسيم الآخر هو تقسيم للاستعارة باعتبار طرفيها، والمراد من طرفي الاستعارة ما يكون المستعار والمستعار له، لوضوح أن الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد ركني، فليس لها ركنان مذكوران في الكلام، ولا لم تعد استعارة، وإنما لها ركن مذكور وقد أريد منه الركن غير المذكور. فالمستعار له يعني ما استعرنا اللفظ لأجله، وهو المشبه في الاستعارة التصريحية، والمستعار هو اللفظ الذي استعير وهو اللفظ المشبه به. فيقال إن الاستعارة باعتبار طرفيها المستعار والمستعار له، تنقسم إلى قسمين، إلى وفاقية وإلى عنادية، وذلك لأن الطرفين إن كانا بحيث يمكن اجتماعهما في شيء واحد في الوجود فالاستعارة وفاقية والتسمية واضحة، إذ قد اتفق تحققهما معا. وإن طبعا يعني إن كان كل من المستعار والمستعار له عبارة عن معنيين بحيث يمكن اجتماعهما في شيء واحد فيقال إن الاستعارة وفاقية، وإلا فإن امتنع أن يجتمع في شيء واحد فيقال إن الاستعارة عنادية. جيد، فالاستعارة باعتبار الطرفين على قسمين، إما وفاقية وإما عنادية. مثال الاستعارة الوفاقية قوله، أو الاستعارة الواردة في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. التفت، يوجد في الحقيقة في هذه الآية استعارتان، وكل واحدة منهما تصلح لأن تكون شاهدا لأحد القسمين، لأنه ليس المراد من قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أن الإنسان يموت فنبعثه حيا، بل المراد أفمن كان ضالا فهديناه. فها هنا تشبيهان، تشبيه الضال بالميت وتشبيه المهتدي بالحي. والتقدير أفمن كان أو من كان ضالا كالميت فهديناه كإحيائه إلى آخره. فها هنا تشبيه للضال بالميت وتشبيه للهداية بالإحياء. ووجه الشبه أما في التشبيه الأول، فلأن الميت من خصائصه انقطاع آثاره. والضال لما لم يكن له إلا آثار سيئة فنزلت هذه الآثار السيئة منزلة عدمها حتى كأنه لم يعد له أي أثر، فكأن الأثر لا يستحق أن يطلق إلا على الأثر النافع. فالضال لما كانت آثاره سيئة فكأنه لا أثر له، أي لا نفع له، وهو لا نفع له حقيقة. جيد، فشبه بالموت في انقطاع الآثار وانعدامها. وكذلك شبهت الهداية بالإحياء، لأن الإحياء يوجب الحياة، والحياة هي نواة صدور المنافع والآثار. وكذلك الهداية، لأن الهداية إيصال صاحبها إلى الطريق الطريقة المطلوبة، إلى الطريق المستقيم الذي يوجب أن تترتب عليه المنافع الأخروية وهي السعادة الأبدية. فصارت الهداية شبيهة بالإحياء، والموت شبيها بالضلال. فنقول قد استعير في التشبيه الأول لفظ الموت ليدل على الضلال، إلا أن الموت معنى لا يمكن اجتماعه مع الضلال، لأن الميت لا يسمى ضالا كما لا يسمى مهتديا، لأن الضلال وصف للإنسان الذي يحيد عن الصراط المستقيم، فلا بد أن يكون حيا. فلا تجتمع الضلالة مع الموت، بل الإنسان عندما يموت ينتقل إلى رحمة ربه فيحاسب على ضلاله في مسأله، لكن لا يتصف بأنه ضال. جيد، فالمستعار له بحيث لا يمكن اجتماعه مع المستعار، لأنه إن كان حيا أو عفوا لأنه إن كان ميتا فلا يتصف بالضلال، وإن كان ضالا فلا بد أن يكون حيا حتى يتصف بهذا الوصف. فالاستعارة الأولى استعارة عنادية، وأما الاستعارة الثانية وهي استعارة لفظ إحياء للهداية، فإنهما بحيث يمكن اجتماعهما، بل لا بد من اجتماعهما. جيد، لأن الهداية هي انحياز إلى طريق الحق، ومن ينحاز إلى طريق الحق فلا بد أن يختار هذا الانحياز والاختراع، والاختيار فرع الحياة. فالاستعارة وفاقية. جيد، ثم إن من الاستعارة العنادية ما يكون لأجل التهكم أو ما يكون لأجل التلميح. أما ما يكون لأجل التهكم فكقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. إذ المراد هاهنا فأنذرهم بعذاب أليم، والإنذار سنخ معنى يناقض ويضاد التبشير أو البشارة. لأن التبشير عبارة عن خبر فيه نفع ولذة للمخبر به، أو لمن يقع عليه الخبر، يعني لمن يلقى إليه الخبر. هذا بخلاف الإنذار، فإنه عبارة عن خبر يتضمن عقابا وتهديدا. جيد، ولكن قد عرفنا في باب التشبيه أنه كثيرا ما ينزل أحد الضدين منزلة النظيرين، لأن الذهن يحمل الضد على ضده الآخر لأنه يجده أقرب حضورا في البال، فينزله منزلة الشبيه وإن لم يكن شبيها حقيقة، حتى لا يرد النقد بأن هذا ليس استعارة، لأن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. والجواب أن الذهن لما كان يجد أن أحد الضدين أقرب حضورا عند حضور ضده من حضور غيره من المتخالفات، فقد وجد اقترانا بينهما أو وجد تشابها أو نزل أحدهما منزلة المتشابه في سرعة الانتقال من أحدهما إلى آخر، فهو تشبيه تنزيلي. وإذا كانت الاستعارة ها هنا استعارة للفظ التبشير جيد مرادا منه شو؟ مرادا منه الإنذار وإيقاع العقاب، فيكون ذلك لأجل التهكم، ويكون ذلك دائما في التهكم يجب أن تكون العلاقة علاقة التضاد، حتى كأنك عندما أطلقت لفظ التبشير استشعر أنسا وترقب نعما جيد، ثم إذا عدت له بالجزاء فقلت فبشرهم بعذاب أليم جيد، كان ذلك أوقع في إفادة الحسرة والندم، فيكون ذلك من أجل التهكم. فالاستعارة الضد لضده لما كانت العلاقة بين المستعار منه والمستعار بين المستعار والمستعار له عبارة عن التضاد حقيقة جيد، فلابد أن الاستعارة شو عنادية، لأن الضدين لا يجتمعان. وكذلك استعارة مثلا الاستعارة التي تكون تلميحية، والاستعارة التلميحية مثالها نفس مثال الاستعارة التهكمية، إذ المراد من التلميح الاستظراف، أي أن تأخذ الذهن إلى معنى من المعاني ثم تقلبه إلى ضده أو نقيضه لأجل شيء من الاستظراف جيد. إذا ما هو الفرق بين التلميح وبين التهكم؟ قالوا إن الفرق بينه بحسب القصد. إن قصدت الاستهزاء أي الحط من شأن المخاطب فهو استهزاء، وإن لم تقصد ذلك وإنما أردت إيجاد هذا الأنس في الانتقال من المتضادات إلى الضادية فإنه مجرد تلميح أي استظراف وتمليح للكلام جيد؟ لن أقول تلميحية، قلت أنا التمليحية. نعم جيد. وكذلك من أمثلة الاستعارة العنادية استعارة المعدوم للموجود الذي لا أثر له، أو استعارة الموجود للمعدوم الذي بقيت آثاره كالشهيد مثلا جيد. فتستعير لفظا وجوديا لمعدوم لا زال له أثر في هذه الدنيا فكأنه في قوة الموجود، أو تستعير لفظا المعدوم لشيء موجود في الحقيقة غير أنه وجوده كعدمه لعدم وجود آثار نافعة له. فمن الواضح أن مثل هذه الاستعارة عنادية لأن الوجود لا يجتمع مع العدم. واضح صار ولا شيء؟ نقرأ الآن هذا المقدار. قال وقرينتها، يعني أن الاستعارة لكونها مجازا لا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. و طبعا الإشكال في قولي عن إرادة المعنى الموضوع له صار واضح، لأن هي قرينة مانعة عن ظهور اللفظ في معناه الموضوع له، هذا بناء على قولي جيد. طيب قال وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمي، أو أكثر، يعني أكثر من قرينة، أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة، كقوله فإن تعافوا أي تكره العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا، أي سيوفا تلمع كشعل النيران، فتعلق قوله تعافوا بكل أو تعلق قوله تعافوا بكل من العدل والإيمان قرينة على أن المراد بالنيران السيوف، لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون جيد إلى الطاعة بالسيوف. طيب أو معان ملتائمة، عطف على أي شيء، يعني إما واحدة أو أكثر أو واحدة ولكن عبارة عن أمور متعددة. قال أو معان ملتائمة مربوط، ما معنى ملتائمة؟ قال مربوط بعضها، ليس المراد من الالتئام أن تكون هذه المعاني بحيث ينتج عن مجموعها ما هي نوعية مستقلة، لا لا، المراد أن يرتبط بعضها ويتعلق بعضها ببعض لأجل أن يفيد معنى يصلح لأن يكون قرينة. ولذلك فسر الالتئام بالرابط، ليس المراد من الالتئام كانضمام الهيدروجين إلى الأكسجين حتى ينتج عن مجموعهما ما هي نوعية ثالثة مبينة للأجزاء، لا لا، المراد من الالتئام أن ترتبط هذه المعاني مربوطة بعضها ببعض يكون الجميع قرينة. كان يفترض نقول يكون المجموع قرينة لا كل واحد. وبهذا ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر، شوف الماتن ماذا قال، إما قرينة واحدة أو أكثر أو معان متعددة. ذهب البعض عندما أراد بعض الشرح أن يشرح كلام الماتن، عندما وصل إلى قيد أو أكثر فسره بأنه يشمل القرائن المتعددة ويشمل القرينة المركبة من أمور متعددة. فأجاب الشارح بأن هذا التفسير لا يناسبه أن يعطف فيما بعد على الأكثر أن تكون القرائن مجموعة أمور متعددة. قال وبهذا يظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله معان، وحينئذ فلا يصح جعله مقابلا له وقسيما، وإلا صار قسم الشيء قسيما له، كقوله وصاعقة أو صاعقة من نصل، أي من نصل سيف، من نصل سيف الممدوح. شوف لم يقل من نصل، عفوا لم يقل من سيف الممدوح، قال من نصل سيف الممدوح. هناك خلاف لغوي أن النصل هل هو عبارة عن حد السيف أو عبارة عن نفس السيف. لو كان النصل في مذهب الشارح عبارة عن نفس السيف لا يقال من نصل سيف الممدوح، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه، جيد، إلا أن يتكلف بحمل الإضافة على كونها بيانية، جيد. ولذلك كأنه فهم من النصل حد السيف، طيب أي من نصل سيف الممدوح تنكفي بها من انكفأ أي انقلب، والباء للتعدية، والمعنى رب نار، ولذلك جاءت مجرورة، ورب نار من حد سيفه يقلبها على أرؤس الأقران خمس سحائب أو سع، نعم خمس سحائب، ولكن هي كذا لأنها ممنوع من الصرف، ولكن يؤتى بها مجرورة للوازن. قال أي أنامله الخمس، واضح ليش فسر بالأنامل لا بالأصابع، لأنها أوفق بغرض الشاعر، الشاعر أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب، ولا يحتاج فقط إلى يعني إلى الجود حقيقة، جيد، ويكفي أن نفس هذه الصاعقة لكونها نازلة على رؤوس الخصم فهي بنفسها منفعة، أي يصبها على أكفائه في الحرب فيهلكهم بها. ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح لا ليده حتى يرد الاعتراض في كلام الشراح، ذكر أن هناك صاعقة وبين أنها من نصل سيفه، وهذا لوحده لا يدل إلا على اليد، لا يدل على الخمس، على الأنامل الخمس، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس، فذكر العدد أو ذكر العدد الذي هو عدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. واضح الكلام كما شرحناه، القرينة عبارة عن مجموع أمرين لا أكثر. طيب قال وهي أي الاستعارة باعتبار الطرفين المستعار من هو المستعار له قسمان، لأن اجتماعهما أي اجتماع الطرفين في شيء إما ممكن نحو أحييناه في أو ما في قوله تعالى يعني أو من كان ميتا أو ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه، استعار الإحياء، التفت هو هل استعار الإحياء أو الحياة، وقال أحيينا، جيد أحيينا إحياء بخلاف حيينا حياة، فالحقيقة المستعار هو الإحياء لا الحياة، وإن كان الإحياء متضمنا لاستعارة الحياة أيضا للهداية، جيد، فهو استعار الإحياء للإهداء، ولأن الإحياء هو إيجاد الحياة والإهداء هو إيجاد الهداية، فصارت هذه الاستعارة تستلزم استعارة أخرى وهي استعارة الحياة للهداية. وهذه الاستعارة الأخرى سوف يأتي معنا تسمى بالاستعارة التبعية، لأنها استعارة تابعة لاستعارة أخرى. فالاستعارة الأصلية ما هي؟ استعارة الإحياء أي إيجاد الحياة، الاستعارة للإهداء أي إيجاد الهداية. هكذا في هكذا، هذا هو المناسب. نعم، وتستلزم هذه الاستعارة أن تكون الحياة قد استعيرت للهداية استعارة تبعية، ولكن الاستعارة الأصلية في المقام هي الإحياء. في الإيضاح جاء تعبير الماتن، جاء تعبير القزويني بأي شيء، قال استعار الحياة. نعم، واستعار الحياة تبعا لاستعارته الإحياء، ولكن أولى أن يقال استعار الإحياء. طيب، قال استعار الإحياء من معناه الحقيقي، وهو جعل الشيء حيا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. وهذا التعبير أولى من قول المصنف إن الحياة والهداية، وين قوله؟ قوله في الإيضاح، مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، لأن المستعار منه هو الإحياء للحياة. وإنما قال نحو أحييناها، ليش قال مثل أحيي؟ لم يقل مثلا نحو قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، قال نحو أحييناه من قوله تعالى. ليش؟ حتى يحترز عن الاستعارة الأولى، لأن الاستعارة فيها ليست وفاقية وإنما هي عنادية. وإنما قال نحو أحييناه، يعني ولم يقل مباشرة نحو قوله تعالى، وافهم الشاهد أنت جاي. قال لأن الطرفين في استعارة الميت للضال ما لا يمكن اجتماعهما في شيء، إذ الميت أو الميت لا يوصف بالضلال. طيب، ولتسمى هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقية لما بين الطرفين من الاتفاق، وإما يكون اجتماعهما ممتنعا، وإما ممتنعا عطفا على قوله إما ممكن، كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه، مش غنائه. جيد، هو بالفتح النفع الغناء، أي النفع، وإلا بالكسر هو عبارة عن ترنم ومد الصوت، أي لانتفاء النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع، وكذلك العكس، يعني استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره كالشهداء مثلا، وتديم في الناس اسمه. ولتسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء عنادية لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما. ومن الاستعارة العنادية التهكمية والتمليحية، قال ومنها أي من العنادية الاستعارة التهكمية والتمليحية، وهما ما استعمل في ضده. فإن قلت استعمال الشيء في ضده لا يكون استعارة، لأن الاستعارة استعمال الشيء في غير موضع له لعلاقة التشابه، ولا تشابه بين الضدين. قلت الضدان وإن كانا متباعدين متنافرين، ولكن الوهم على ما بينا ينزلهما منزلة النظيرين، فيكون أحدهما شبيها للآخر مشابهة تنزيلية، وهذا كاف في حصول المشابهة والالتفات إليها ذهنان. طيب، قال وهما ما استعمل في ضده، أي إذن شوف لا فرق بين التهكم وبين التمليح، كل واحد منهما عبارة عن استعمال اللفظ في معنى هو ضده. جيد، يعني في معنى هو ضد معناه الحقيقي. إذا ما هو الفرق؟ قال الفرق من حيث القصد. طيب، أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي، أو مش ضرورة ضد بالمعنى المنطقي، قال أو نقيضه، لما مر في باب التشبيه، لا نحتاج إلى أن نعيد حقيقة، أي لتنزيل التضاد أو الناقض. هنا عندكم أو التناقض، تناقض عندكم، وهذا الصحيح عندنا الناقض، التضاد أو التناقض منزلة التناسب، بسبب بواسطة أي بسبب تمليح أو تهكم على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه، فلا نعيد نحو فبشرهم بعذاب أليم. التفت، يعني حتى كأنه، شوف، حتى كأنه نزل العذاب، جيد، منزلة نحو من أنحاء التبشير. جيد، ليش أشار إلى أن المبشر حينئذ هو الذي سوف يلتغي. جيد. فنزل عذاب القوم منزلة فرد من أفراد التبشير، ولذلك استعمل اللفظ في التبشير حتى وأراد معنى البشارة، جيد، حتى كأن عذاب هؤلاء لما فيه من بشارة لمن صبر وآمن، جيد، ففيه تبشير.
بشر نفسك.
جيد. فواضح صار، ففيه تنزيل للمشبه منزلة المشبه بأولى، يعني فيه ادعاء دخول المشبه في المشبه به، أي أنذرهم. استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضده، بإدخال الإنذار، شوف، في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء، كقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانة، جيد، لما في هذا الالتفات والرجوع إلى الواقع، كأنما ألفته فانتقل إلى معنى راق فأرجعته إلى واقع متردد، فيحصل في ذلك من ذلك استظراف، إن كان الباعث على الاستعمال مجرد هذا الانتقال من أبعد الأشياء أو من الشيء إلى أكثر شيء بعيد عنه، أو التهكم إن كان المراد هو الاستهزاء، حتى كأنك نعدته التفت فأحضرت له هذا المعنى، حتى إذا اصطدم بالواقع عرف ذلك التباعد الكائن بين المعنيين فوقف على حقيقة حاله، فيتحقق الاستهزاء. طيب، وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة، ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة، وكذا الشجاعة والجبن، هذا واضح. طيب، أنواع الاستعارة، الاستعارة أيضا تنقسم باعتبار الجامع. الآن هذا تقسيم للاستعارة باعتبار وجه الجامع، ما هو وجه الشبه، وذلك لأن وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون داخلا في مفهوم الطرفين، أي المستعار له والمستعار منه، أو أن يكون خارجا عنهما معا، أو أن يكون داخلا في أحدهما، وهذا ينقسم إلى قسمين، إما داخل في المستعار له وإما داخل في المستعار منه، فهذه أقسام أربعة، ولكن الماتن جعلها قسمين بتضمين ثلاثة لواحد من هذين القسمين، فقال إن وجه الشبه أو الجامع بين المستعار والمستعار له والمستعار منه إما أن يكون داخلا في مفهوم الطرفين، جيد، وإما أن يكون خارجا عن مفهومية، سواء خرج عنهما معا أو خرج عن أحدهما. جيد. مثال ما يدخل في مفهوم الطرفين، هذا المثال طويل جدا، مثال ما يخرج عن مفهومهما معا، مثلا قولك رأيت أسدا يرمي، فإن العلاقة التي بررت وأجازت وأباحت استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع ما هي؟ هي الشجاعة، والشجاعة لم تؤخذ لا في مفهوم الأسد، إذ مفهوم الأسد لا يتقوم به بالشجاعة، وإن كانت هي من العوارض اللازمة له، ولا الشجاعة قد أخذت في مفهوم الإنسان، فهو جامع لم يؤخذ في مفهوم أي واحد من الطرفين، تمام؟ وقد يؤخذ في مفهوم واحد من الطرفين ويكون عارضا بالنسبة إلى الطرف الآخر، أمثلة ذلك إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.